ثنايا نشدو العلايا لثار الحسين.
هنا طهران،
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من ذرى القسام يفتح بالدماء أرضا يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأرض ملايينا.
مستمعينا الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. قائد فيلق القدس في حرس الثورة الإسلامية إسماعيل قائني: صواريخ المقاومة الفلسطينية من صنعها. وسط احتفاء شعبي بالمقاومة، مهرجانات حاشدة في قطاع غزة لتأبين شهداء معركة سيف القدس. المقدسيون يساعدون من حراكهم في مواجهة مخططات الاحتلال، ونابلس تشيع الشهيد زكريا حمايل. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. نبدأ أخبارنا من إيران، حيث أكد قائد فيلق القدس في حرس الثورة الإسلامية العميد إسماعيل قائني أن آلاف الصواريخ التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية خلال العدوان الأخير على قطاع غزة هي من صنعها. وأضاف قائني أن قوة المقاومة تمثلت في 12 يوما من إطلاق الصواريخ بلا توقف، كما أنه بات من الضروري دعم وتسليح المقاومة الفلسطينية. وقال قائني أن المقاومة باتت تخطط لاستعادة كامل أراضي فلسطين، مشددا على أنه يجب خروج الصهاينة من أرض فلسطين أذلة. الزميلة زينب شاهين والتقرير التالي.
ما برهنته في الميدان من دعم للشعب الفلسطيني ومقاومته تؤكده إيران على لسان كبار قادتها. ذكرى 40 نائب قائد قوة القدس في الحرس الثوري العميد محمد حجازي شكلت مناسبة شدد فيها قائد قوة القدس العميد إسماعيل قائني وقوف الجمهورية الإسلامية الدائم إلى جانب الفلسطينيين الذين أثبتوا في معركتهم الأخيرة مع كيان العدو عزمهم على تحرير أرضهم.
اليوم بفضل الشهداء الأبرار مثل الشهيد حجازي تم اتخاذ إجراءات في جميع أنحاء العالم زادت من عمق جبهة المقاومة، وأظهرت أن المقاومة حاضرة في كل مشهد لقد أطلق الفلسطينيون على الأراضي المحتلة 3000 صاروخ صنعوها بأنفسهم، ورسالتنا من الآن فصاعدا أن على الفلسطينيين وضع الخطط ليحكموا كامل أراضيهم، وأنصح الصهاينة بالعودة إلى منازلهم في أوروبا وأمريكا.
بدوره دعا قائد القوة الجو فضائية في الحرس الثوري العميد أمير علي حاجي زادة الصهاينة إلى حزم حقائبهم والرحيل من المنطقة، مؤكدا أن حرب 12 يوما مع المقاومة في غزة شكلت منعطفا على طريق انهيار الكيان الصهيوني.
في هذه الأيام نشهد انتصارات عظيمة في محور المقاومة، أبارك لشعب فلسطين العظيم تحقيق النجاحات وسط الحصار وتحت الضغوط القاسية. لقد زودوا الكيان الصهيوني بكل شيء وبكل الإمكانيات، وتلقوا الهزيمة على هذا النحو من الشعب الذي يرزح تحت الحصار. هذه نقطة تحول، وسنشهد الانتصارات العظيمة إن شاء الله.
مواقف القادة العسكريين الإيرانيين تظهر تمسك طهران بمبادئ الثورة الإسلامية ووقوفها الدائم إلى جانب قوى المقاومة في المنطقة لإنهاء احتلال فلسطين.
نظمت حركة الجهاد الإسلامي يوم السبت في قطاع غزة مهرجان سيف القدس اقترب الوعد بمناسبة الانتصار على العدوان الصهيوني. أمين عام حركة الجهاد الإسلامي زياد نخالة وفي كلمة له بالمهرجان أكد على أن الحركة ملتزمة بمقاومة الكيان الصهيوني ولن تتوقف عن قتاله حتى يرحل عن أرض فلسطين مهما كانت التضحيات. وكانت كتائب القسام نظمت يوم الجمعة عرضا عسكريا في رفح جنوبي غزة استعرضت فيه عددا من الراجمات والصواريخ التي استخدمتها في المعركة الأخيرة ضد العدو الصهيوني. الزميلة فاطمة حيشازي والتقرير التالي.
هو استعراض قوة جديد لكتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس في إطار الفعاليات المتواصلة في قطاع غزة احتفالا بالانتصار التاريخي في معركة سيف القدس. ففي مدينة رفح جنوب القطاع أقامت القسام عرضا عسكريا شارك فيه الآلاف من مقاتليها الذين استعرضوا راجمات وصواريخ وقناصات وطائرة مسيرة هجومية أمام حشد من الغزاويين، عرض يتخطى حدود القطاع المحاصر ليؤكد للعدو الصهيوني وللعالم أن القدس خط أحمر ترخص دونها الأرواح.
لا تلعب بالنار، لا تلعب بالنار، القدس خط أحمر، الأقصى خط أحمر، شعبنا خط أحمر. لا تختبر صمت المقاومة ولا تمتحن قدرات المقاومة.
إن مقاومتنا بخير بفضل الله عز وجل، ولن تتمكن آلة الدمار من الوصول لمعظم مقدراتها وإمكانياتها، وإنها قادرة بفضل الله عز وجل على الرماية الصاروخية لفترات لا يمكن للعدو توقعها، وهي جاهزة للتصدي لأي عدوان غاشم على شعبنا ومقدساتنا.
العرض العسكري في رفح سبقه عرض مماثل جاب شوارع مدينة خان يونس جنوب غزة، واستعرضت فيه كتائب القسام عددا من الصواريخ والأسلحة التي استعملتها للرد على العدوان الصهيوني الأخير على القطاع، عروض تظهر غيظا من فيض قدرات المقاومة الفلسطينية وتؤكد للعدو والصديق أن هذه المقاومة هي السبيل الوحيد للتحرير.
أقر مفوض شكاوى الجنود السابق في جيش الاحتلال بانتصار الفلسطينيين في معركة سيف القدس محذرا من أن الحرب الواسعة ستكون نتائجها مدمرة بالنسبة للصهاينة. الزميل علي بردي والتقرير التالي.
سيناريو الرعب، هذا ما أسماه المفوض السابق لشكاوى الجنود في جيش الاحتلال إسحاق بريك عن معركة سيف القدس، والذي جسد الانهيار الكامل لمفهوم الانتصار في الحرب بواسطة سلاح الجو بحسب بريك. فمئات الطلعات الجوية وألاف القنابل لم تنجح في وقف إطلاق الصواريخ الفلسطينية التي تسببت بشلل معظم أنحاء الكيان طوال أيام المعركة.
مع الأسف الشديد فإن من انتصر في هذه المعركة هي حماس، فعلى مدى أسبوعين قام سلاح جونا بواسطة مئات الطائرات والألاف من القنابل الدقيقة بقصف غزة والبيوت وبعض الأنفاق واستهداف الإرهابيين، لكنه لم ينجح في تنفيذ مهمته الأساسية وهي إيقاف إطلاق الصواريخ نحو إسرائيل.
بريك استحضر حربا متعددة الجبهات تطلق فيها آلاف الصواريخ من مناطق واسعة إلى داخل الأراضي المحتلة، ما سيولد صعوبات لا يمكن تجاوزها أمام سلاح الجو الصهيوني.
اليوم مصرات طفاء خموة من كموة.
اليوم ولدت الظاهرة لا يوجد أخطر منها، وهي أننا لا ندخل بريا خوفا من الخسائر البشرية. ولو تصرفت إسرائيل على هذا النحو في الحروب السابقة ويوم الغفران لما كنا نعيش اليوم في دولة إسرائيل.
الجنرال الصهيوني شرح الواقع القاسي الذي سيواجه الصهاينة قائلا: تخيلوا وابلا من الصواريخ الدقيقة والطائرات المسيرة الانتحارية وصواريخ كروز التي يحمل جزء منها رؤوسا متفجرة بوزن مئات الكيلوغرامات والتي ستسقط على رؤوسنا بلا توقف. سيكون الدمار غير محتمل، وهذا سيكلفنا آلاف القتلى والمصابين.
ماذا سنفعل؟ فقد تعرف العدو علينا وبطل مفعول الطائرات، فسلاح الجو لم يتمكن من إيقاف صواريخ القسام من غزة، فكيف سيوقف الآلاف من الصواريخ التي ستطلق يوميا من قبل حزب الله ومن المجموعات الموجودة في العراق وسوريا واليمن؟ كيف سيفعل ذلك؟ في الحرب المتعددة الجبهات هناك 250 ألف صاروخ من حولنا، المئات منها دقيقة لمسافات تصل إلى مئات الكيلومترات، التي يبلغ رأس الصاروخ فيها مئات الكيلوغرامات، ولا توجد لدى القبة الحديدية أي قدرة على اعتراض هذه الصواريخ، لأن الصاروخ الدقيق يغير مساره طوال الوقت، والقبة الحديدية مبنية للتعامل مع صاروخ ينطلق في مسار معروف مسبقا.
بريك تحدث عن حجم الضرر الذي سيلحق بالكيان، مقرا أنه يمكن لأعداء إسرائيل أن يحاربوا مدة أسابيع وحتى أشهر بسبب مخزون السلاح الضخم الذي يوجد بحوزتهم والذي يشمل حوالي 250 ألف صاروخ وقذيفة. وإذا لم يتمكن سلاح الجو من منع إطلاق حماس الصواريخ فمن باب أولى أنه لن يستطيع وقف إطلاق الصواريخ في حرب متعددة الجبهات في مساحات أوسع وأبعد.
أجلت محكمة الاحتلال في القدس البت في قرار تهجير 7 عائلات مقدسية من حي بطن الهوى في سلوان جنوب شرق البلدة القديمة من القدس المحتلة. زميل منذر ربيعة والتقرير التالي.
مع تملص المحكمة المركزية الصهيونية من البت في قرار إخلاء 86 عائلة في حي بطن الهوى بسلوان وإحالة الأمر للمستوى السياسي ومستشار حكومة الاحتلال القانوني، يواصل سكان الحي الاعتصام في الخيمة التي نصبوها.
موقف الأهالي كان موقف مشرف، والوقف اللي كانت في المحكمة أثرت كتير على المحكمة وسوت ضغط سياسي، لأن المحكمة اليوم شافت إشي عمرها ما شافته في القضاء الإسرائيلي.
وهذا القاضي المستوطن رضخ أمام الحضور الكبير لأهالي مدينة القدس وأهالي بلدة سلوان خاصة أمام المحكمة المركزية، وعمل على طوق أمني الذي أحاط في هذه المحكمة.
ويرى المتابعون أن الأمر لم يتعد سوى انتظار فرصة سانحة على الصعيد الدولي لإعادة الانقضاض وتنفيذ التطهير العرقي في بطن الهواء.
لا أتوقع كثيرا من دخول مستشار قانوني، 20 قاضي تقريبا في 30-40 سنة في موضوع الشيخ جراح نظر في ملف القضية لم يتعامل في مصداقية وحكم دائما لصالح المستوطنين، وبالتالي تأجيل الملف لفترة تستطيع من خلالها الاحتلال الإسرائيلي أن يفرض الرأي القانوني الذي يريد وهو طرد الناس.
استهداف بطن الهوى يقع ضمن مخطط متكامل يطال 3 تجمعات أخرى في سلوان، هي أحياء البستان ووادي ياصول وعين اللوزة ووادي حلوة، لإقامة حديقة توراتية وخطوط للقطار السريع.
قاعدين بياخدوا بيوتنا ننرحل،
يعني تصير مشاكل من المستوطنين بسبب الإخلاء اللي بيمشي علينا واللازم نسويه، بس احنا ما بنرضى ولا بنرحل من هنا لان هي ارضنا وممنوع نتخلى عنها.
هذا ويواصل سكان حي الشيخ جراح صمودهم في منازلهم واجتراح وسائل متعددة من الكتابة والرسم على الجدران الى افتتاح مكتبة حملت اسم ذات المكتبة التي قصفها الاحتلال في عدوانه على غزة.
لنؤكد أنه غزة انتفضت وهبت نصرة للمسجد الأقصى وللقدس وللشيخ جراح أيضا، لذلك غزة الآن موجودة داخل الحي.
وفي الميدانيات اقتحم 120 مستوطنا المسجد الأقصى المبارك ونظموا جولات استفزازية في ساحاته بحماية من جيش الاحتلال الذي يواصل عمليات الدهم والاعتقال الليلية في أراضي العام 48 والتي طالت المئات عدا عن الضفة الغربية والقدس المحتلة. المعادلات التي فرضتها المقاومة في جولتها الأخيرة على الكيان الصهيوني دفعته للتراجع عن مخططات تستهدف الوجود الفلسطيني في القدس المحتلة أو على الأقل تأجيلها.
نفذ قطعان المستوطنين أكثر من 60 اعتداء على الفلسطينيين خلال الشهر الجاري في مختلف مناطق الضفة الغربية. وفي جنوب قالت هيئة الجدار والاستيطان أن المستوطنين نفذوا 30 اعتداء على منازل المواطنين. الزميل فؤاد سلامة والتقرير التالي حول هذا الموضوع.
لا زال قطعان المستوطنين ينفذون اعتداءاتهم على الشوارع الاستيطانية المحاذية للمستوطنات في الضفة المحتلة، اعتداءات ممنهجة تتم تحت حماية جيش الاحتلال والتي زادت من خوف الفلسطينيين من عبور الشوارع الاستيطانية.
بعد ما تعديت الجيش تقريبا 150 متر 200 متر اجانا حجرين من يعني من القزاز القدماني فاتن على صدري جوا شوي فغيبت شوي بعديها من الله يعني رجع للذاكرة. المستوطنين كانوا قريبين على المستوطنة تحت أدورة في البوابة اللي الكسارة تحت بعديها آخر لنزور غاد اللي صار الحادث.
أنا مبارح ابن خالي كان عرس أخوه جاي يستأجر سيارة قال بدل ما أنزل الطريق هذا وأتغلب بدي أنزل التفافي اتفاجأ في المستوطنين حاطين مسامير في الطريق بنشرت فردة خش على الجيش كان بدهم يطخوا الجيش وشرد من الجيش المستوطنين بخطورة صعبة. يعني
جرائم المستوطنين في الضفة المحتلة تزامنت مع الاعتداءات المتواصلة بحق المقدسيين وفلسطينيي الداخل المحتل، وهذا يتطلب إسنادا حقيقيا من الحكومة الفلسطينية لحماية المواطنين ومحاسبة الاحتلال في المحافل الدولية.
نحن نقول أن عصابات المستوطنين هم قوات الاحتلال غير الرسمية التي تسعى لتحقيق نفس أهداف الاحتلال المتعلق بتطهير العرقي في مناطق واسعة من مناطق جيم في الضفة وتهويد الأرض الفلسطينية. إذا ما استطعنا نحن كفلسطينيين إيصال هذه الرسالة وإثباتها مثلا أمام محكمة جرائم الحرب الدولية بالتالي أمكن محاكمة حتى المستوطنين أمام هذه المحكمة باعتبارهم جزء من قوات الاحتلال.
ونفذ المستوطنون أكثر من 50 اعتداء على الفلسطينيين منذ 8 أيار لغاية إعداد هذا التقرير، والتي توزعت ما بين رشق المركبات بالحجارة وإطلاق النار على المنازل ودهس طفلين في محافظة بيت لحم، فهم يمارسون جرائمهم تحت ظل جندي صهيوني دون لباس عسكري.
وفي ختام هذه النشرة هذا تذكير بالعنوان. قائد فيلق القدس في حرس الثورة الإسلامية إسماعيل قاني صواريخ المقاومة الفلسطينية من صنعها. وسط احتفاء شعبي بالمقاومة مهرجانات حاشدة في قطاع غزة لتابين شهداء معركة سيف القدس. المقدسيون يصعدون من حراكهم في مواجهة مخططات الاحتلال، ونابلس تشيع الشهيد زكريا حمايل. بهذا مستمعينا الكرام وصلنا وياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. نشكركم على حسن المتابعة ونتمنى لكم أوقات طيبة وإلى اللقاء.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعينا مستمعاتنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم إلى برنامج فلسطين اليوم. أيها الأكارم، محور البرنامج في هذه الحلقة جبال الضفة في مواجهة الضم والاستيطان. أيها الأكارم، في لقائنا لهذا اليوم سنكون مع حضراتكم مع الفقرات التالية. نبدأ بتقديم فقرة مع الأسرى، وسننتقل وإياكم إلى الحديث عن موضوع الحلقة جبال الضفة في مواجهة الضم والاستيطان، وسنستضيف عبر الهاتف الأستاذ خالد منصور الخبير في شؤون الاستيطان، وسنولي لحضراتكم تقديم هذا البرنامج من خلال فقرتين: نداء القدس وكذلك فلسطين الأرض والذاكرة. تحية لكم طيبة مستمعين مستمعاتنا. بداية أيها الأكرم، نكون مع فقرتي مع الأسرى والزميل حيدر البهباني إلى هذه الفقرة.
مع الأسرى.
مستمعين الكرام، يواصل الأسير الغضنفر أبو عطوان إضرابه المفتوع عن الطعام لليوم 25 على التوالي، رفضا لاعتقاله الإداري رغم تدهور وضعه الصحي. وفي السياق، نظمت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني وقفة تضامنية مع الأسير المضرب أبو عطوان أمام مقر البلدية وسط مدينة دورة جنوبية الخليل. التفاصيل في تقرير الزميلة سميرة الكاشف.
في منزل أسير الغضنفر أبو عطوان، عائلته الصغيرة تجتمع لتروي حكاية شاب يعتقله الاحتلال للمرة الرابعة، ولتروي كيف يقارع نجلها سجانه بأمعائه الخاوية بعد أن دخل الأسبوع الرابع من إضرابه عن الطعام رفضا لاعتقاله الإداري.
الأسير الغضنفر أيخمن أبو عطوان المعتقل للمرة الرابعة على التوالي. طبعا في بداية الموضوع كان الأمر قضية، بعد القضية هاي اللي كان فيها في السجن حوالي سنتين، كل ما يطلع غضنفر بقعد شهر عند أهله بين أهله، بالتالي بتحول للاعتقال الإداري.
وهنا وقفة تضامنية مع الأسير المضرب دعت إليها هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير أمام مقر بلدية دورة جنوب الخليل. أكد خلالها منقذ أبو عطوان خال الأسير المضرب أن الأخير يقبع بعزل إفرادي وبحالة صحية صعبة، والاحتلال يمنع عنه التواصل مع عائلته ومحاميه.
لا شك أنه يعيش ظروف صحية صعبة جدا، خاصة في ظل وجوده داخل العزل الذي تم نقله إليه في سجن أهلك دار في بير السبع، حيث لا توجد أي نوع من التواصل ما بين عائلة الأسير وما بين الأسير لكي الاطلاع على الحالة الصحية التي يعيشها.
الناطق باسم نادي الأسير أمجد النجار وجه خلال الوقفة نداء عاجلا للمؤسسات الحقوقية واللجنة الدولية للصليب الأحمر بعد التدهور الذي طرأ على صحة الأسير المضرب، لافتا إلى أن عدد الأسرى الإداريين ارتفع إلى نحو 500 أسير. الغضنفر أبو عطوان ومن عزله في معتقل بئر السبع يرفض إلا أن يواصل معركته مع سجانه رغم تدهور وضعه الصحي، لينسج في سجله النضالي مع الاحتلال نصرا جديدا يعانق نصر من سبقه من الأسرى الذين خاضوا معركة الإرادة.
نشكر الزميلة سميرة الكاشف. وحول وضع الأسير الغضنفر أبو عطوان الذي يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام رفضا لاعتقاله الإداري، أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع مدير هيئة شؤون الأسرى والمحررين في بيت لحم منقذ أبو عطوان. نستمع معا.
سيد منقذ، دخل الأسير أبو عطوان الأسبوع الرابع من إضرابه عن الطعام، كيف تتابعون وضعه ومعنوياته وكيف يتعامل الاحتلال معه على مدار هذه الأيام، أيام الإضراب؟
يعني حتى هذه اللحظة لا يوجد أي عملية اتصال أو تواصل ما بين المؤسسات الحقوقية والإنسانية وعائلة الأسير المضرب عن الطعام مع ابنهم الموجود داخل عزل أولي كدار في سجن بئر السبع، بسبب أن إدارة السجن ترفض إعطاء تصريح أو موافقة للمحامين التابعين لهيئة شؤون الأسرى والمحررين والمحامين التابعين للمؤسسات الحقوقية للاطلاع على الوضع الصحي والحالة الصحية ومعرفة مطالب الأسير المضرب عن الطعام والتي خاض إضرابه عن الطعام نتيجة لاستمرار اعتقاله الإداري، حيث أن هذه المرة الرابعة الذي يتم فيها اعتقال غضنفر أبو عطوان، مع العلم أن الأسير خاض إضرابا مفتوحا عن الطعام في معركة الحرية والكرامة من عام 2017، خاض الإضراب لمدة ما يزيد عن 40 يوم، وبالتالي لديه تجربة في هذه المعركة التي من شأنها أن تحني رقبة السجان. بعد أن طالب غضنفر إدارة السجن وطالب بأن تكون هناك محكمة لوقف اعتقاله الإداري نتيجة لهذا الرفض من قبل إدارة السجون وجهاز المخابرات الاحتلالي، شرع غضنفر بإضرابه المفتوح من أجل وضع حد لهذا الاستهداف للشباب الفلسطيني وبحد لهذا السيف المسلط على رقاب شبابنا وشاباتنا في المجتمع الفلسطيني، حيث أن كل إنسان فلسطيني أصبح يعبر عن غضبه ولو لفظيا ضد هذا الاحتلال وضد غطرسته، أصبح معرضا لأن يكون داخل هذه السجون بحجة الاعتقال الإداري بناء على رغبة و يعني سادية المخابرات الاحتلالية.
طيب سيد منقذ، ماذا عن أهمية المساندة اليوم للأسير الغضنفر من خلال الوقفات التضامنية ومن خلال التحركات لدى الجهات الحقوقية؟ ما أهمية هذه التحركات؟
يعني أولا هذه المساندة بالمناسبة بأن الأسرى قليل ما يتم معرفة ما يحدث في الشارع الفلسطيني تضامن وإسناد لهم، خاصة إذا كانوا معزولين كحالة الأسير غضنفر، ولكن هذه المساندات وهذه الاقتصامات وهذه النشاطات التي تكون داخل الشارع الفلسطيني من شأنها أن تبعث بعدة رسائل. الرسالة الأولى وهي لنوي الأسير بأن هذا المجتمع الفلسطيني لا يتخلى عن أبناء المناضلين، وبالتالي لا يترك وحيدا، يشعرون بحالة من الخوف والهلع على صحة وعلى حياة ابنهم طالما أن هناك إخوة ورفاق له يساندوه ويؤازروه ويدعموه في هذه المعركة. الرسالة الثانية تكون موجهة للاحتلال نفسه بأن رغم وجود هؤلاء الأسرى المضربين على الطعام داخل زنازين مغلقة لا يوجد أي نوع من التواصل والاتصال معهم، سواء كان ذلك من خلال الدوائر القانونية أو المحامين أو المؤسسات الحقوقية، إلى أن الشارع الفلسطيني ما زال ينبض بأسماء هؤلاء وبتضحياتهم وبنضالاتهم من أجل وضع حد هذه العنصرية والإجرام والفاشية التي تمارسها حكومة الاحتلال بحق ناشطين الفلسطينيين. الرسالة الثالثة هي تفضح وتعري المؤسسات الدولية والحقوقية التي تدعي أنها تناصر حقوق الإنسان وتناصر كل ما يخص الإنسانية بأنها تقف ساكتة وصامتة حيال ما يحدث لأسرانا الفلسطينيين. الحق يقال أن غطرسة إدارة السجون وغطرسة أجهزة المخابرات الاحتلالية وكأنها تأتي انتقاما على خيبة الأمل والهزيمة التي تعرضت لها هذه الدولة بكافة مكوناتها بجيشها بأجهزتها الاستخباراتية من المقاومة الفلسطينية خلال الفترة القادمة، وبالتالي هي تريد أن تحقق انتصارا على أجساد عزل موجودين داخل علب إسمنتية تحاط بالأسلاك الشائكة. لكن أنا على قناعة تامة أن غضنفر أبو عطوان سيحذو حذو من سبقوه من الأسرى الأبطال ويسجل انتصارا جديدا على عنصرية السجان من خلال وضع حد لهذا الاعتقال الفاشي والمجرم التي تستخدمه سلطات الاحتلال.
مدير هيئة شؤون الأسرى والمحررين في بيت لحم منقذ أبو عطوان، كنت معنا عبر الهاتف من بيت لحم، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع مدير هيئة شؤون الأسرى والمحررين في بيت لحم منقذ أبو عطوان، نأتي إلى ختام فقرة مع الأسرى. عودة إلى الاستوديو.
أهلا بكم مستمعينا مستمعاتنا، تتابعون برنامج فلسطين اليوم مع نهاية فقرة مع الأسرى. نشكر الزملاء سميرة الكاشف، حيدر البهبهاني، مع وافر الشكر لمدير هيئة شؤون الأسرى والمحررين في بيت لحم منقذ أبو عطوان.
عركنا الأرض في بردة وحر، وأنفاس لنا صعبة وحر، ووعد الحر تحرير الشباب.
نحييكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا، ونرحب بحضراتكم إلى برنامج فلسطين اليوم. ومحور حديثنا في هذا اللقاء إلى الجبال في الضفة الغربية، تأتيكم في سياق تقرير الزميل ميسر بيومي.
مواجهة مستمرة وإصرار على الحق وصمود متواصل يواجه آلة صهيونية قمعية تحاول سرقة ما تبقى من أراض في الضفة. فقد أصيب 22 مواطنا خلال قمع قوة الاحتلال مسيرة منددة بالاستيطان على قمة جبل صبيح في بلدة بيتا جنوب نابلس. مصادر طبية أفادت بأن الاحتلال أطلق الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع بكثافة تجاه المشاركين في المسيرة، ما أدى إلى إصابة مواطنين اثنين برصاص الحي وثلاثة بالمعدني المغلف بالمطاط و15 بالاختناق واثنين بجروح نتيجة سقوطهم عقب مطاردة جنود الاحتلال لهم. من جهة أخرى أصيب مواطنان بالرصاص المعدني وآخرون بالاختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال إثر قمع المسيرة الأسبوعية في قرية بيت دجن قضاء نابلس. وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال قمعت المسيرة الأسبوعية في القرية وأطلقت وابلا من الرصاص المطاطي وقنابل الغاز السام، ما أدى لإصابة شابين بالرصاص المعدني جرى نقلهم إلى المشفى فيما أصيب العشرات بالاختناق. وتواصلت دعوات اللجنة الشعبية للدفاع عن الأراضي في بلدة بيت دجن للحشد والمشاركة الواسعة والفاعلة في المسيرة الأسبوعية ضد الاستيطان، عبث تحاول قوات الاحتلال تغيير معالم الأرض في الضفة بسبب استمرار الصمود الأسطوري للفلسطينيين وتجذرهم مثل الأشجار في أرضهم.
الشكر موصول للزميل ميسر بيومي، وعن استهداف المستوطنين للجبال في الضفة الغربية، وكذلك عن الدور الذي يلعبه المستوطنون وما هي الخيارات الفلسطينية في حال استمر العدو بدفع عجلة الاستيطان قدما. إذن مستمعين مستمعاتنا، جبال الضفة في مواجهة الضم والاستيطان، كما أشرنا فإن هناك يعني قمع من قبل قوات الاحتلال لمختلف المسيرات، وتحديدا مسيرة بلدة كفر قدوم التي ناهضت وقاومت المحاولات التي يشنها المستوطنون للاستيطان، والتي يعني هذه المسيرات التي انطلقت نصرة لشعبنا تحديدا في حي الشيخ جراح وكافة الأحياء الموجودة في القدس، والتي تم تهديدها بالإخلاء لصالح المستوطنين. ينضم إلينا في الاستوديو الأستاذ صلاح الدين القرى، الباحث الفلسطيني في الشأن الفلسطيني والإعلامي في إذاعة فلسطين، في إذاعة فلسطين. تحية طيبة لك أستاذ، أهلا ومرحبا بك. يعني الحديث عن جبال الضفة في مواجهة الضم والاستيطان، معارك الجبال تتصاعد في الضفة الغربية وبالأمس جبل صبيح، ماذا في تركيز المستوطنين على الجبال في الضفة؟
مسألة الجبال بالضفة الغربية ليست بجديدة، كان هناك قبل المواجهات الأخيرة وقبل شهر رمضان كان هناك محاولات من قبل المستوطنين للسيطرة على العديد من رؤوس الجبال وزرع مستوطنات في المناطق هذه في هدف، بالطبع معروف هو المشروع الصهيوني يقوم على عملية الاستيلاء بالأول على الجبال للسيطرة على المناطق. كان هناك في جبل عبال قبلا وكان في عدة مرتفعات بالضفة الغربية، وكان أيضا في وقتها في حينها يعني ما قبل رمضان في جبل صبيح، ولكن عندما اندلعت المواجهات على صعيد قطاع غزة كان هناك في فراغ على مستوى الضفة الغربية، لأنه كان أسبوعيا كان الشباب أو الذين يواجهون الاستيطان يصعدون إلى الجبال لمواجهة المستوطنين حتى لا يسمحوا لهم بوضع أي مستوطنات أو أي كرفانات لعملية السيطرة على هذه الجبال. المستوطنون استغلوا أثناء المواجهة مع غزة استغلوا عملية الفراغ هذا وصعدوا على جبل الصبيح ووضعوا عدة كرفانات بهدف السيطرة على المنطقة ككل، ولكن البارحة كان هناك في تحركات في عدد من المناطق الفلسطينية على مستوى الضفة الغربية، الشباب الذين يواجهون الاستيطان والجدار بالضفة الغربية صعدوا إلى الجبال وتمت المواجهة مع المستوطنين. بالطبع جيش الاحتلال وقف إلى جانب المستوطنين وأطلق النار وهناك شهيد حمايل.
إذن يعني حراك المستوطنين لم يكن بمعزل عن حكومة الاحتلال.
لا بالطبع أي حراك الآن تشهد على مستوى الضفة الغربية هو في إطار العمل التي تقوم به حكومة الاحتلال بهدف عملية تمرير خطة الضم بطريقة غير واضحة. لأنه كنا أيام ترامب أيام الرئاسة الأمريكية لما كانت تصير عملية الضم كانت عملية واضحة تماما، ولكن مع اشتعال المواجهات في غزة مع المقاومة في غزة واندفاع الشباب على مستوى الضفة الغربية في مواجهة المستوطنين دفع بالاحتلال وبحكومة الاحتلال أن تكون عملية الضم سلسة وغير واضحة على مستوى الإعلام. ولذلك نراها اليوم أنه صحيح بصير مواجهات ولكن ليست كالمواجهات التي كانت تتم سابقا دون حساب حكومة الاحتلال. هناك حسابين، أنه الضفة ستشتعل، مسألة تانية إفرازات معركة سيف القدس التي جسدتها المقاومة على أرض الواقع، وهي عملية دم الضفة ضمن إطار حسابات فصائل المقاومة. أي تصعيد على الضفة سيكون في حسابات قطاع غزة. ولذلك الحكومة تأخذ حذرها بهذا الصدد، وعندما يتوجه المستوطنون للمواجهة ليست العملية كما قبل. أيضا هناك في عملية اندفاع من جانب القوى الفلسطينية لتواجه المشروع على الأرض بأن عملية اندفاعها أفضل من الأول وأقوى من الأول. وجسد حقيقة على أرض الواقع أنه نحن في حالة صدام مع المستوطنين ومع الاحتلال.
عمليات الاستيطان أستاذ يعني نجد فيها بعض الحالات الملفتة للانتباه، مثلا أنهم يقومون أو يقدمون على نصب خيام في الجبال على من يعولون، إلى ماذا تشير عملية نصب الخيام؟
هي عملية نصب الخيام عملية قديمة ليست بجديدة. إن أول ما تتم عملية السيطرة على الأرض تتم بعملية وضع كذا يعني عدة كرفانات ويكون تعداد المستوطنين تعداد بسيط مما يدفع، وهنا تبدأ العملية الإعلامية للدفع بعملية الاستيطان في تلك المنطقة. يبدأ المستوطنون بالإعلام عن تلك المنطقة إنها ستكون عملية استيطانية في تلك المنطقة ليكون هناك عملية حشد. وأكثر الذين يحشدون في هذه المناطق مع أن الموقع في الضفة الغربية في مناطق الضفة الغربية هم مستوطنو الضفة ومستوطنو غزة كمان يلي بأطراف غزة لعملية تكريس الاستيطان على الأرض. وهذه بالطبع ليست بعيدة عن عملية حكومة الاحتلال. الاحتلال تسعى لعملية تكريس الاستيطان على الأرض من خلال عملية الحركات الاستيطانية هذه. هم يستفيدون بأكثر من مرحلة أو بأكثر من وجه في عملية حراك المستوطنين. مسألة الانتخابات والنزاع على صعيد الخارطة الحزبية، نتنياهو يضعهم في حسبانه، ليبيد يضعه في حسبانه، بنت يضعه في حسبانه، وكل من يشجع هؤلاء.
صحيح. أستاذ، عن واقع الديموغرافيا الفلسطينية في المنطقة في ظل عمليات التغول الاستيطاني.
واقع الديمقراطية الفلسطينية. شوف في مسألة كتير مهمة، ما قبل معركة سيف القدس غير ما بعد معركة سيف القدس، إنه كانت هناك عمليات إخلاء، يعني كان المستوطنين يهاجمون بكل حرية.
نعم.
كان المستوطنين يهاجمون بكل حرية، لا أحد يصدهم.
نعم.
كان هناك في عدد من اللجان لحراسات المناطق.
نعم.
في الضفة الغربية شكلت عدد من اللجان لحراسات المناطق في تحت سمة أو تحت عنوان اللجان الشعبية أو لجان الحماية. هذه اللجان كان عددها تقريبا ضئيل جدا ما بعد معركة سيف القدس، وما أفرزته سيف القدس من معطيات على صعيد الصراع مع العدو الصهيوني في معادلة الصراع مع العدو الصهيوني، تصاعدت تحدث يعني الاندفاع الشباب في لجان الحماية. وبذلك نرى أنه هناك عمليات المواجهة اليوم على صعيد الضفة الغربية، الجيش قوات العدو تحشد لها، المستوطنون يحشدونها، كذلك الأمر لجان الحماية تحشد لها. وبذلك نرى أنه المواجهات تتم على صعيد، يعني نحن بنحكي بمثلا بجبل صبيح، ولكن البارحة كان عندنا بيت دجن، كان عندنا كفر قدوم، كان عندنا النعدين، كان عندنا عدة مناطق مشتعلة، ولكن الواجهة الأساسية اللي كانت البارحة عملية صبيح، لأن هناك سقط شهيد في الموضوع، ولكن المواجهات كانت في عدة مناطق.
نعم. في أقل من دقيقة أستاذ، عن سبل المواجهة خاصة بعدما أفرزته المواجهة الأخيرة بين الفصائل وقوات الاحتلال.
نعم تناولناها سابقا، ولكن أريد أن أوضح هنا في الموضوع، عملية ما شكلته ما أعطته فصائل المقاومة من إفرازات أو معطيات على صعيد معادلة الصراع مع العدو الصهيوني على الصعيد الفلسطيني أو بالمعادلة الفلسطينية، شكل دافعا لأهالي الضفة الغربية لأن يندفعوا في مواجهة، أنه الآن بظهرنا المقاومة بغزة، كما أنه لجان المواجهة مع المستوطنين أو لجان الحماية أو لجان الحراسات كان يعني صار فيه هناك رفع معنويات، عملية رفع معنويات تدفع هؤلاء لعملية المصادمة وعملية حسم الصراع مع العدو، لا على أساس أنه والله فقط لجان حماية، ولكن لجان تصدي عملية. وتحدي لموضوع الصهينة وموضوع الاستيطان وموضوع أي شيء يريد العدو من المنطقة في المنطقة على صعيد الاستيطان. أحسنتم. إننا في خطة تحدي في مواجهة التحدي، وليس عملية معادلة بسيطة تدوم يوم أو يومين ونعود نركن إلى موضوع الهدوء.
أحسنتم، بارك الله فيك الأستاذ صلاح الدين القرى مدير إذاعة فلسطين، شكرا جزيلا لحضورك معنا في هذا البرنامج.
يا هلا بكم.
تحية طيبة لكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا. ماذا عن حراك المقدسيين في مواجهة استهداف الاحتلال لمنازلهم وأملاكهم؟ إلى الفقرة التالية مع الزميلة شيماء غراوي، فقرة نداء القدس.
نداء القدس.
مستمعينا الكرام، أجلت محكمة الاحتلال المركزية البت في الاستئناف المقدم في قضية طرد عدد من أهالي حي بطن الهوى ببلدة سلوان الواقعة جنوبية المسجد الأقصى المبارك، وذلك تزامنا مع قمع قوات الاحتلال وقفة احتجاجية أمام محكمة الاحتلال نفذها عشرات المقدسيين رفضا لمحاولات تهجيرهم قسرا من منازلهم بحي بطن الهوى. إلى ذلك أزالت قوات الاحتلال شعارات وطنية وأسماء العائلات المهددة منازلهم بالمصادرة لصالح المستوطنين في حي الشيخ جراح باستخدام الطلاء في محاولة لمنع أي تضامن مع الأهالي، في وقت تواصل فيه تجديد إجراءاتها العسكرية على مداخل الحي. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة هدى الرفاعي.
أرجأت محكمة الاحتلال المركزية قرار البت في تهجير عائلات من حي بطن الهوى ببلدة سلوان المقدسية، إلا أن أهالي هذا الحي الواقع جنوبي المسجد الأقصى المبارك لا يعولون أساسا على قرار محكمة، يؤكدون أنها ذراع حكومة الاحتلال وأداته للاستيلاء على عقاراتهم لصالح جمعية عطيرت كوهنم الاستيطانية.
الأرض أرضنا والملك ملكنا، فلسطيننا، هم أجوا محتلين، والمستوطن الحاكم مستوطن، والمدعي العام مستوطن.
أهالي بطن الهوى المصممون على مواصلة معركتهم ضد الاستيطان والاستيلاء على ممتلكاتهم نفذوا برفقة متضامنين معهم وقفة احتجاجية تزامنا مع انعقاد الجلسة المتعلقة بطرد 86 عائلة من منازلها قبل أن تقمعهم قوات الاحتلال وتعتقل أحدهم.
أتضامن مع إخواننا في حي سلوان المهددين بالاقتلاع والتهجير من بيوتهم كما هو حاصل في الشيخ جراح حاليا. هذه هي الشرارة التي ستقسم ظهر البعير لهذا الاحتلال الغاشم. هم لم يستوعبوا الدرس لغاية الآن من أحداث الأقصى وأحداث الشيخ جراح.
وليس بعيدا عن سلوان وتحديدا في حي الشيخ جراح تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي تشديد إجراءاتها العسكرية على مداخله مانعة المتضامنين من الوصول إليها، كما عملت على إزالة الشعارات الوطنية وأسماء العائلات المهددة منازلهم بالمصادرة لصالح المستوطنين باستخدام الطلاء في محاولة منها لمنع أي تضامن مع أهالي هذا الحي المقدسي. بين محاولة طمس الجداريات الوطنية في حي الشيخ جراح وتأجيل البت في تهجير أهالي حي بطن الهوى، يبقى المؤكد هو خوف الاحتلال من اشتعال معركة جديدة مع المقاومة الفلسطينية التي ألحقت بالكيان هزيمة من بوابة حي الشيخ جراح، ولا سيما أن قرار الاستيلاء على منازل المقدسيين وطردهم هو قرار سياسي بامتياز.
نشكر الزميلة هدى الرفاعي. ولتسليط الضوء أكثر على حراك أهلنا في القدس بمواجهة إجراءات الاحتلال التي تستهدف مساكنهم، أجرى الزميل حسن نمر حوارا مع عضو هيئة العمل الوطني والأهلي في القدس راسم عبيدات، نستمع معا.
سيد راسم، تأجيل محكمة الاحتلال البت في الاستئناف المقدم في قضية طرد عدد من أهالي حي بطن الهوى في بلدة سلوان، ماذا يعني هذا القرار وما هي تداعياته في المرحلة المقبلة؟ هل هناك محاولات التفافية من محاكم الاحتلال في هذا الإطار؟
واضح أن الاحتلال يستشعر الخطر في مدينة القدس من تصاعد الهبات الشعبية في مدينة القدس، وبالتالي عمليات التأجيل التي جرت في حي الشيخ جراح وفي بطن الهوى هي تؤشر إلى أن الاحتلال يريد أن ينفذ الحالة الشعبية في مدينة القدس، بالتالي عملية تنفيذ الحالة الشعبية راهن زمنيا بأن هذه هي الهبة الشعبية المنطلقة في مدينة القدس في أكثر من موقع قد يتم إخمادها خلال ما يقوم به الاحتلال من عمليات قمعية وعمليات اعتقال غير مسبوقة وتحويل عدد كبير من المقدسيين إلى عمليات الاعتقال الإجباري بالإضافة إلى عمليات البطش والتمكين في كل المتضامنين والذين يقفون إلى جانب أحياء الشيخ جراح وبطنه. والاحتلال فتح معركة جديدة في القدس، معركة سحب بطاقات التأمين الصحي لعدد من الأسرى المحررين والأسرى المعتقلين، في تطور لافت أن الاحتلال يريد أن يحد من حركة التضامن والهبة الشعبية التي يزداد لهيبها يوما بعد يوم في مدينة القدس وفي أكثر من منطقة، ولذلك المنطقة مرشحة للانفجار على نحو أشمل وأوسع، ليس من بوابة بطن الهوى ولا من بوابة الشيخ جراح، بل أن كما قلت لك أن الاحتلال الآن يقوم بعمليات اعتقال بحق طبيعة النضال الفلسطيني وفرض إجراءات عقابية تتضمن عمليات إلغاء بطاقات التأمين الصحي كمقدمة لعمليات سحب الهويات المقدسية المؤقتة الزرقاء من هؤلاء الناس تنفيذا لطردهم وترحيلهم إلى خارج مدينة القدس كما حدث في قضية نواب حركة حماس.
طيب سيد راسم، لاحظنا في الشارع المقدسي حراكات تظاهرات متضامنين واجهوا الاحتلال، هل سيستمر هذا الحراك في الشارع؟ وإلى أي مدى يمكن لأهلنا في مدينة القدس أن يستمروا في هذه الحراكات؟
نعم، واضح أن هناك حالة اشتباك دائمة بين المقدسين وبين قوات الاحتلال، وهذه الحالة كما قلت لك أخذة بالتصاعد. نحن كنا أمام المحكمة المركزية وكانت هناك عملية اشتباك مع جنود وشرطة الاحتلال من نقطة الصفر، والمفاجئ أن من يشتبكون بشكل مباشر ومن نقطة الصفر مع قوات الاحتلال هم شبان مقدسيين الجيل الثالث جيل ما بعد أوسلو، وبالتالي نحن نرى بأن هذه الحالة الشعبية الاشتباكية مع المحتل بدعم وإسناد مباشر من كل الأهلنا والشعبنا في الداخل الفلسطيني أخذ في الازدياد والتوسع، ولا أعتقد بأن هذه ذاهبة نحو الهبوط أو التراجع، وخاصة أن كما قلت لك أن الاحتلال صعد من عمليات الإجراءات القمعية عندما يقوم بفرض حصار شامل على حي الشيخ صراح وطلاء الجداريات لإخفاء جرائمه ومنع المتضامنين من الدخول، وكذلك اقتحام خيمة بطن الهواء والتنكيل بالمواطنين والقيام باعتقال عدد منهم، والأمور كما قلت لك ربما تنفجر في أكثر من نقطة وضوحة في مدينة القدس كرد مباشر على إجراءات ممارسات الاحتلال القمعية. والاحتلال كان يراهن على أن تخبو هذه الحركة الجماهيرية، ولكن أنا أعتقد أنه يجب ضرورة أن يشمل ما يجري من اتفاق حول وقف إطلاق النار، أن يتم ترجمة ما جرى الاتفاق بالوحدة ما بين مدينة القدس وقطاع غزة باستيراد كان حي الشيخ وبطن الهواء.
عضو هيئة العمل الوطني والأهلي في القدس راسم عبيدات، كنت معنا عبر الهاتف من القدس، شكرا جزيلا.
مستمعين الكرام، مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع عضو هيئة العمل الوطني والأهلي في القدس راسم عبيدات، نأتي إلى ختام فقرة نداء القدس. عودة إلى الاستوديو.
مع نهاية فقرة نداء القدس نشكر الزملاء هدى الرفاعي شيماء غراوي، مع الشكر الموصول لعضو هيئة العمل الوطني والأهلي في القدس راسم عبيدات.
حضر اليسوع محمدا ودم السماء توقد يتلوك أنت الفدا ولك الفدا، غاب الذين على المدى خلوك، ستثور بك الأمات وتموت بك الطغاة وتعود لك الحياة.
مستمعينا ومستمعاتنا، في هذه اللحظة ننتقل وإياكم إلى الفقرة التالية والفقرة الختامية تحت عنوان فلسطين الأرض والذاكرة.
فلسطين الأرض والذاكرة. تل الشوك. تل الشوك قرية فلسطينية من قرى قضاء بيسان، تقع غرب مدينة بيسان وتبعد عنها حوالي 5 كيلومترات، ويبلغ معدل انخفاضها عن سطح البحر 100 متر.
تبلغ مساحة أراضي قرية تل الشوك 3685 دونما، تحيط بها أراضي مدينة بيسان وقرى الساخنة والأشرفية. قدر عدد سكان قرية تل الشوك عام 1931 41 نسمة، وفي العام 1945 120 نسمة. أيها الأحبة، قامت العصابة الصهيونية باقتحام قرية تل الشوك وتشريد أهلها البالغ عددهم في حينها حوالي 139 نسمة، وكان ذلك في 12 من أيار مايو عام 1948. بلغ عدد لاجئي قرية تل الشوك عام 1998 855 لاجئا حسب الإحصاء الذي أجرته الأمم المتحدة.
أيها الكرام، إلى هنا وينتهي لقاؤنا بحضراتكم من برنامج فلسطين اليوم، وقد توقفنا عند موضوع جبال الضفة في مواجهة الضم والاستيطان. نشكر الأستاذ صلاح الدين القرى الذي شارك معنا في الاستوديو في الإجابة عن أسئلتنا، ونشكركم على طيب المتابعة والإصغاء. حياكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم، حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
الفارين
سيد للأمة بنيانا واسطع للقدس التيجانا عزمك أعصار مالانا يشمخ من تاريخ وجودك سيد للأمة بنيانا واسطع للقدس التيجانا عزمك أعصار مالانا يشمخ من تاريخ وجودك زلزلهم بالغضب اللاهم هم أوهن من بيت عناكب زلزلهم بالغضب اللاهم هم أوهن من بيت عناكب هو للفتح مبين أصفر عودك غنت فيك جنين نحن صمودك